البارح بغيت أدوم بها ممكن نطلق عن هذه؟
نعم نذكره في الأبس.
طيب سلام الله خير هذا الجهاز الله يعني الله يعني الله يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية فصل في الزعم وكون زعم مطية الكذب. قال: وقال ابن الجوزي في تفسيره: كان ابن عمر يقول: زعموا كنية الكذب. وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل: زعم فلان. اقتصر ابن الجوزي رحمه الله على هذا فدل على الكراهة عنده. قال: وقال أبو داود: باب في قول الرجل زعموا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل. قال أبو داود وأبو عبد الله حذيفة، واقتصر على هذا. وقال الحافظ ضياء الدين في أطراف الحافظ ابن عساكر في خطه: لم يسمع أبو قلابة منهما، وهو كما قال الحافظ ضياء الدين. ورواه أحمد عن أبي قلابة عن أبي مسعود البدري قال: قيل له: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا؟ وذكره. قال في النهاية معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد والضعن في حاجة ركب مطية وسار حتى يقضي أربه، فشبه ما يقدمه أمام
ركب مطيته
وسار حتى يقضي أربه، فشبه ما يقدمه أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة. وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ، فذم من الحديث ما كان هذا سبيله. والزعم بضم الزاي والفتح، والفتح قريب من الظن. قال في شرح مسلم في سجود التلاوة: الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب وعلى المشكوك فيه، وينزل كل موضع على ما يليق به. وقال في أول خطبة مسلم: كثر الزعم بمعنى القول. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: زعم جبريل. وفي خبر ضمام بن ثعلبة: زعم رسولك. وأكثر سيبويه في كتابه من قوله: زعم الخليل كذا، في أشياء يقتضيها سيبويه. وقال في باب السؤال أوائل كتاب الإيمان، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخ أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا عما يتعلق بالكذب، وقد ختم المصنف في هذا البحث بفصل في الزعم. والمراد بالزعم كلمة زعم فلان، والزعم كما سمعنا يطلق على الكذب ويطلق على الظن ويطلق على القول الأكيد المحقق، والذي يفسر المراد به في هذا الموضع ويفارق الموضع الآخر ويفارق الثالث هو القرائن التي تكون في السياق. وأصل الزعم أصله من حيث هو من حيث اشتقاقه حكاية قول يكون مظنة الكذب أو للكذب، هذا الأصل فيه، الأصل هو هذا أنه يأتي لحكاية قول يكون مظنة للكذب، هذا الأصل في هذه المادة. ولذلك يقول الراغب في معاني مفردات القرآن، يقول جاء القرآن أو ما جاء في القرآن في موضع إلا ذم القائلون به، ما جاء في القرآن في موضع كلمة زعم إلا ذم القائلون به، نحو قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأيضا في سورة الكهف بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، جاء بعده ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فجاء بعد الزعم مباشرة، فلما كان الزعم في الأصل هو هذا ظن كثير من الناس أنه لا يكون إلا في الكذب، وليس كذلك، يكون في الكذب، وهذا هو الغالب فيه من حيث الاستعمال في الأصل أكثر ما يكون في هذا، ويكون في الظن أنت لا تتحققه، ما تحقق الأمر عندك فتأتي به وتقول أزعم كذا يعني أظن كذا وزعم فلان كذا يعني ظن فلان كذا. ويكون أيضا في الخبر المحقق، في الخبر الأكيد، زعم فلان أي قال فلان، كما قالت أم هاني رضي الله عنها زعم أخي هذا أنه قاتله للذي أجارك إن يا رسول الله إني أجرت فلانا وزعم أخي هذا أنه قاتله يعني قال، فتأتي إذن بهذا وهذا وهذا، والذي يبين هذا ويخفه عن هذا ويفارقه عنه هو السياق، هو السياق. لكن لما غلب الاستعمال فيه في الأول جاءوا به، وذلك لأنه كما سمعنا يجعله الإنسان مطية له، يجعله الإنسان مطية له يركبها، فيقول زعم فلان وزعم فلان، ويريد بذلك أن يتوصل إلى ما؟ إلى الكلام فيه أو إلى نشر ما يريد أن ينشره مما يحكى، مما يحكى، وحينئذ فيناله نصيبه من الذنب. لماذا؟ لأنه يحدث حينئذ بالكذب، إما أن يكون كاذبا هو وإما أن يكون ناقلا للكذب عن غيره، فصارت زعم هذه مطية يعني كالدابة، المطية هي الدابة
الإبل تسمى مطايا، فيركبها المسافرون فيصلون إلى البلاد التي يريدون الوصول إليها، كما قال الله جل وعلا في الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. فيحمل الإنسان على هذه الدابة ويرتكبها حتى يصل إلى بلده أو إلى غرضه، فهي مطيته. المطي جمع مطية، فهي مطيته. فهكذا في الكلام زعموا مطية يركبها الإنسان يتوصل بها إلى الحاجة. لما؟ لأنه إما أن يحدث بها فيما لا يصح ولا يثبت، وإما أن يكون أيضا هذا الخبر كذب فيتناقله الناس هكذا فيما بينهم، فحينئذ كانت هذه اللفظة كالمطية التي يركبها الإنسان في سفره، فهو يركبها لبلوغ الحاجة التي يريد الوصول إليها. ولذلك ذمت بئس مطية الرجل زعموا، فالمراد بها هنا استخدامها في الشر. إذا استخدمها الإنسان فيما يريد من الشر فإنه مذموم، فإنه مذموم. لماذا؟ لأنه حينئذ سيحدث بكل ما يسمع وبكل ما ينقل إليه، يحمله ذلك التسمح والتوسع على أنه لا يدقق في الأخبار وقبول الأخبار، وحينئذ ربما نسب إلى الكذب بسبب إكثاره من هذا. فلذلك ذمها السلف في غير موضع من كلامهم، وكلامهم في هذا كثير. ومنها أيضا اشتق المشتقون في اللغة الزعيم، فالزعيم هو الضمين والكفيل، كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة والسلام في قصته مع إخوته لما فقدوا الصواع، قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فالزعيم هنا الكفيل، ومنه جاء الحديث الزعيم غارم، منه جاء الحديث بلفظ الزعيم غارم، كما جاء باللفظ الآخر المعروف عندنا جميعا الكفيل غارم، فورد بلفظ الزعيم غارم. وأما ما أشار إليه من الحديث فالحديث هذا حديث صحيح، وقد قصر المعلق أو المعلقان في تخريجهما له، وهو حديث صحيح من حديث أبي مسعود أو من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما جميعا، وقد أفاض فيه إمام الحديث في هذه الأعصار الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، فمن شاء أن يرجع إليه في الصحيحة فهو برقم 802، برقم 866 في المجلد الثاني، والحديث ثابت فيه، وقد ساق له طرقا ترد على هذا التخريج المقتضب هنا الذي اكتفى فيه المعلقان بأنه حديث لا يثبت، بل هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عندنا كما حكى عالمان جليلان استخدام زعم بمعنى قال، أول هذين في بوية إمام أهل اللغة، ولعلكم تستغربون نطقه هكذا، ينطقه المحدثون سيبويا، وهو مشهور عند الناس سيبويه، وإلا المحدثون يقولون سيبويا وحمدويا وراهويا ونفقويا وخالويا وهكذا إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم سمعوه سماعا، وهذه أسماء أعجمية، فلما كانت أعجمية عدنا فيها إلى لغة أهلها نسمع كيف ينطقونها فننطق كما نطقوا، وهم ينطقونها سيبويا وحمدويا وخالويا ونفقويا وراهويا فلم يتعدوا السماع. والقياس في حي من حيث اللغة عند العربية عند علماء العربية سيبويه ونفطويه وحمدويه وخالويه ونحو ذلك في بقية الأسماء المشابهة. المراد أن سيبويا حكاه في الكتاب دعم الخليل، دعم الخليل، والخليل شيخه. وهل في أحد يقول لشيخه زعم بمعنى كذب؟ لا، وإنما أراد به إيش؟ قال، أراد به قال. فتبين بهذا أنها تستخدم في تستخدم في القول المحقق. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح ذكر ذلك، فهذا عند العرب مشهور، ولكن الذي يبينه كما قلنا الذي يبينه السياق. وعلى كل حال الغالب على الناس أنهم يستخدمون الآن زعم مطية للكذب، فينبغي للمرء ألا يركب هذه المادة، ألا يركب هذه المطية، لأنه حينئذ يقع في المحظور إما قفزا وإما عن غير قفز. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حفظ اللسان وتوقي الكلام. قال الخلال: في توقي اللسان وحفظ الكلام أخبرني محمد بن نصر بن منصور الصائغ قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد شيعته وهو يخرج إلى المتوكل، فلما ركب الجمل التفت إلينا فقال: انصرفوا مأجورين إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وروى الخلال عن عطاء قال: كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه. وقال أحمد: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله: إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل إليه حاجة، فيقول له: إنك كيت يثني عليه، وعسى أن لا يحظى من حاجته بشيء، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. وروى الخلال عن
الحمد عبد الله هذا الكلام وما عنون به المصنف رحمه الله تعالى في حفظ اللسان وتوقي السلام. إن حفظ اللسان أمر واجب، لأن اللسان صغير الجرم كبير الجرم، جرمه عظيم وجرمه صغير، فهو صغير لكنه كما يقال ضرير، ليس ضرير من ضرر العمى، لا، من الإضرار، ضرير في ما يجنيه على صاحبه. ولهذا مما ينسب إلى لقمان الحكيم أنه قيل له حينما أمر بذبح شاة: أحضر أحسن عضو فيها. فجاء بالقلب واللسان، فقيل له: ألم تجد إلا هذا؟ رده وأحضر أخبث عضو فيها. فجاء بالقلب واللسان، فقيل له: ألم تجد إلا هذا؟ قال: أما إنه والله ما أطيبهما إنهما صلحا، وما أخبثهما إنهما فسدا. فاللسان ترجمان ما في القلب، اللسان ترجمان ما في القلب. وينبغي للعبد أن يحتاط لنفسه، ولهذا يقول الشاعر: وكم ندمت على ما كنت فهت به، وما ندمت على ما كنت على ما لم أكن أقل. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فهو صغير الجرم كبير الجرم. ولذلك الذي يملك لسانه هذا هو البطل وهو القوي حقا، وهو الحاكم المسيطر فعلا، لأن اللسان يتطلق على صاحبه وينفلت منه، فإذا صادف شهوة خفية زاد، والعاقل يتوقع هذا لو لم يكن مسلما. فكيف بنا نحن معشر المسلمين وقد قال الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنطق إنما يكون باللسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. فحينئذ هذا هو قول طارق بن شهاب رحمه الله تعالى حينما حدث عن عبد الله إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل إليه حاجة، له حاجة عنده، فيقول له إنك كيف وكيف، يحكي ذلك فيه من الثناء والمدح، وربما بالغ فوقع في المحرم وعسى ألا يحظى من حاجته بشيء، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. كيف ما معه من دينه؟ يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب ويكون كاذبا، فيسخط الله سبحانه وتعالى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحاسب هذا اللسان وأن لا يتكلم إلا بحق، وهذه الكلمة نعنيها إلا بحق، ذكر الله تعالى وما والاه من العلم والتعليم، وكذلك ما كان من قيام بواجب في أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكلام مباح لا بد لك به في بيعك وشرائك، متحرم في ذلك الصدق في معاملتك ومخاطبتك للناس، متحرم في ذلك أيضا الصدق، فإن العبد محاسب على كل ما ينطق به، فإن هو دقق على نفسه فإن هذا خير له وأسهل عليه من أن يدقق عليه غدا، فإنه إذا خرجت المحاسبة من يده إلى غيره فإنه سوف يهلك إلا أن يتغمده الله برحمته. فالعاقل من حاسب نفسه قبل أن تحاسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى الخلال عن عبد الله بن المبارك قال عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة، قال كسرى إذا قلت ندمت وإذا لم أقل لم أندم، وقال قيصر أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت، وقال ملك الهند عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته وإن هي لم ترفع لم تنفعه، وقال ملك الصين إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن لم أتكلم بها ملكتها.
وهذا هو الذي تقدم معنا أخذه الشاعر فنظمه في هذا البيت، وكم ندمت على ما كنت فهمت به، يعني تكلمت، وما ندمت على ما لم أكن أقل، فالذي لم تقله أنت تملكه، لا يزال في نفسك في قلبك تملكه أنت. إذا خرجت الكلمة منك صارت تملكك، صرت أنت المملوك لها، فربما احتجت إلى الاعتذار عنها، وربما احتجت إلى تفسيرها وتوضيحها، وربما وقعت في الكذب بسببها أيضا، ربما وقعت في الكذب بسببها، فذهبت تعتذر وتقول أنا لا أريد كذا، أنا لا أريد كذا، تريد النجاء وأنت كاذب، فتقع بسبب ذلك في محظور آخر. ولا بأس أن يحكى كلام الحكماء العقلاء ممن سبقنا من الأمم بما جاء في مكارم الأخلاق ومحاسنها وشيم الناس ومرؤاتهم، لا بأس من حكايته. فهذا عبد الله بن مبارك يقول عجبت من اتفاق الملوك الأربعة، وذكر اتفقوا على كلمة كسرى ما هي؟ قال إذا قلت ندمت، وإذا لم أقل لم أندم، كما ذكرنا لكم في بيت الشعر. من هم الأربعة؟ قيصر قال أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. الذي تقوله ما عاد تملكه، يخرج منك ما تستطيع ترده، فأنت تحتاج إلى توضيحه وتفسيره أو الاعتذار عنه. صار بأيدي غيرك، يصير بيد الألوف، بيد الملايين من الناس، فما تستطيع رده. أما الذي بنفسك وفي قلبك وعلى لسانك إن ملكته فأنت تستطيع رده. هذا قول قيصر. وملك الهند يقول نحوه، يقول لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته، وإن لم ترفع لم تنفعه. إذا جاءت الكلمة السيئة إن وصلت إلى من يؤذيك تضرك عنده، وإن لم تصل لم تنفعك عنده، فأنت لا ترجو نفعها ولكن تخشى ضررها. فهل هذه المعادلة سليمة ولا وخيمة؟ معادلة وخيمة، فتبقى على خوف ووجل. والثالث يقول، أو الرابع وهو ملك الصين، يقول إن تكلمت بكلمة ملكتني، وإن لم أتكلم بها ملكتها. وهذا حق، وهذا معناه كله أنه يجب على الإنسان أن يفكر قبل أن يتكلم، فإن رأى خيرا قال، وإن رأى غير ذلك سكت. ويغني عن هذا كله قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي اللفظ الآخر أو ليسكت. فإما أن تقول خيرا وإما أن تسكت عنه، لأنك إن قلت الخير انتفع الناس به وانتفعت عنه، وإن قلت غير ذلك نالك الضرر ونال الآخرين معك، وحينئذ أنت النادم. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو في الصحيحين. وعن ابن عمرو مرفوعا من صمت نجا، رواه أحمد والترمذي، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وعن أبي سعيد أنه قال إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء كلها للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي مرفوعا قال وهو أصح.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ومعنى ما يتبين فيها لا يتأملها ويجتهد فيها وفيما تقتضيه، وفي رياض الصالحين لا يتبين فيها أخير أم لا، وفي شرح مسلم في أواخر الكتاب معناه لا يتدبرها ولا يفكر في قبحها وما يخاف أن يترتب عليها، ولأحمد والبخاري إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وللترمذي وابن ماجه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. فهذه الرواية إن صحت معناها لا يتأملها ولا يجتهد فيها وفيما تقتضيه، بل قالها في بادئ الرأي. ورواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث بلال بن الحارث، وفيه ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، وفيه يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفيه يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال الترمذي حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه ابن ماجة والترمذي.
ابن ماجة
رواه ابن ماجة،
أي نعم، لأنه اسم أعجمي. ابن ماجة
رواه ابن ماجة والترمذي. وقال غريب وهو في الموطأ والترمذي أيضا عن علي بن الحسين مرسلا، والترمذي عن محمد بن بشار، والترمذي عن محمد بن بشار وغير واحد عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي. قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة مرفوعا كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. ورواه ابن ماجه عن ابن اليسار أم صالح تفرد عنها سعيد وباقيه حسن. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن خنيس. وفي الموطأ عن أسلم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمر مه غفر الله لك، فقال أبو بكر هذا أوردني الموارد. وروى الترمذي عن أبي عبد الله محمد بن أبي بلخ البغدادي صاحب أحمد بن حنبل عن علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. ورواه الترمذي أيضا عن أبي بكر ابن النضر عن أبيه عن إبراهيم بمعناه. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم، وإبراهيم لم أجد فيه كلاما، وحديثه حسن إن شاء الله تعالى.
نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها حاسة على محاسبة اللسان. فأولها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان الحقيقي الواجب عليه في هذا، فليقل خيرا أو ليصمت، وذلك لأنه يعلم لا يغيب عنه أن كلامه مكتوب عليه. فالمؤمن الذي يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يقول وفي كل ما يأتي ويذر. وإذا كان العبد يحاسب نفسه على كلامه فهو الرابح، وإن لم يحاسب النفس على الكلام فهو الخاسر، لأن الكلام إما أن يكون بخير وإما أن يكون بشر. وإن استطاع فالصمت أحب، لأن الصمت فيه النجاة والسلامة، والسلامة رأس مال لا يعادلها شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصمت وأصحابه يتكلمون وهو ينظر إليهم، وكان إذا أعجبه شيء من حالهم تبسم، فإذا رأى ما يوجب الإنكار أنكره صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن العاقل هو الذي يقل كلامه، لأن من عد كلامه من عمله توقى فيه، ومن لم يعد الكلام من عمله فرط في ذلك فهلك بسببه. ولهذا جاء في حديث ابن عمر ابن عمرو مرفوعة: من صمت نجا، من صمت نجا. معشر الإخوان، الكلام في هذا كثير جدا، ولا يمكن أن يحاط به في مثل هذا اللقاء. ولأجل ذلك اهتم السلف رحمهم الله من علماء الحديث، علماء السنة والأثر، اهتموا بهذا الجانب خاصة، فألفوا فيه المؤلفات، وكتبوا فيه إما كتابات ضمنية وإما مؤلفات كما قلنا مستقلة. ومن أوعبها بين أيدينا الآن كتاب الصمت وآداب اللسان للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا، وهو كتاب نافع عظيم. كتاب الصمت، هكذا اسمه، الصمت مأخوذ من أين؟ من قوله عليه الصلاة والسلام هنا: من صمت نجا. والنجاة يا عباد الله مطلوبة ولا لا؟ ما واحد منا يقوم بهذه الأعمال الصالحة في الدنيا إلا وهو يرجو النجاة في الدار الآخرة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسي، السفينة ما تجري إلا على الماء، والماء الذي تجري عليه السفينة لبني آدم هو الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهذه الأعمال هي التي تجري بنا إلى ما نحب أو إلى ما نكره، عياذا بالله من ذلك، عافانا الله وإياكم منه. وإن من أعظم المهالك الهلكة بسبب اللسان. وكلنا يعرف حديث معاذ وإن كان فيه ما قال، قال له عليه الصلاة والسلام: سف عليك هذا، وأخذ بطرف لسانه، فقال رضي الله عنه: أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة الواحدة الآن سمعنا يلقيها العبد، ما يلقي لها بالا، ما يتأمل فيها، يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، يهوي بها 70 خريفا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فمن صمت نجا. ولهذا كتب كما قلت لكم الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا كتاب الصمت وآداب اللسان، وهو من أجمل ما كتب في هذا الباب بين أيدينا الآن ككتاب مستقل يعالج مشكلة الكلام، مشكلة اللسان التي نحن نعيشها كل لحظة وكل ثانية. وأكثر الناس هلاكا في هذا الباب 3 أصناف: النساء أول صنف، ثم سفهاء الرجال السفيه الثالث، الأحمق من الناس من الرجال. فهؤلاء 3 أصناف أكثر الناس هلاكا بسبب القول. النساء أول، وذلك لضعف عقلهن ودينهن، تسمع الكلمة وتستأمن عليها وينبه عليها وتفشيها. فكيف إذا لم يقل لها شيء في هذا الباب؟ حدث ولا حرج. نعم. ثم إنها تكفر، ما أكثر ما تكفر. فقيل يا رب تكفر العشير، تكفر بالله؟ قال لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا تسخطه، تأتي بكلمة واحدة ما رأيت منك خيرا قط، وهذا هو الكفران. فتؤاخذ عليه، يكون زوجها محسنا إليها الليل والنهار السر والجهار، ولكنها إذا رأت منه شيئا تسخطه أنكرت جميع معروفه بهذه الكلمة، فقالت ما رأيت منك خيرا قط، وأنت راتبك كله في جيبها، وكدحك كله عليها، وكل ما تشقى به تجبيه إليها، رأت منك شيئا تسخطه، قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا إذا سلمت منها. لكن الرجل كم يرى منها ويصبر؟ يرى منها أضعاف أضعاف ويصبر، ومن أضعاف ما يرى هذا الكلام الذي يعلم هو علم اليقين وعين اليقين أنه كذب. فين ما حصلته؟ أين ما كدحته؟ ما كدحت من أجله وشقيت من أجله ونصبت من أجله وتعبت من أجله، أين ذهب؟ ما هو لأجلكم؟ ما رأت منك خيرا قط، وهذا الزمن كله تعيشين معي وأنت لا ترين خيرا. فانظر إلى كفران العشير، فتهلك بسبب هذه الكلمة وأمثالها. أما النميمة والغيبة فحدث فيه في جانب النساء ولا حرج، والكذب حدث فيه في جانبهن ولا حرج، إلا من عصم الله منهن ذات العقل والدين. فهذا في جانب النساء. السفيه، وكلنا يمر بهذا النوع من الناس السفهاء، فتسمع كم ينطق من الكلام السيء القبيح البذيء الماجن الساقط. أو يظن أن هذا الكلام لا يحسب عليه؟ بلى والله محسوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واحد يسجل هنا وواحد يسجل هنا، كراما كاتبين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا الذي فطر. ومع ذلك يأتي المجادل ويقول ما أرضى إلا شاهد من نفسي، قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذا يقرأ أمامه بنفسه، يقرأ القارئ وغير القارئ في الدنيا، يوم القيامة يقرأ كتابه فسيجد هذا الكلام الذي تفوى به مسطورا. فالسفهاء الذين لا يراقبون أنفسهم نرى نحن منهم في حياتنا الكثير ونسمع منه الكثير. ولهذا العاقل لا يجاري السفيه. وقديما قيل شعرا إذا نطق السفيه فلا تجبه، وخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يتكلم حتى ينتهي، انتهيت أجمل شيء تقوله الله يسامحك أو سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لأنك إن نزلت سيجرك، وسيأتي معنا، سيجرك المخاصمة مع هذا إلى مثله أو أقبح، وهذا لا يليق بك لا دينا ولا عقلا. أما من حيث الديانة فأنت تراقب من غفله عنه ولم يراقبه، ومن حيث العقل أنت تزري بنفسك وهو لم يعد يرى هذا شيئا مؤثرا فيه، فلذلك لا يبالي. فالعاقل الموقر والموقر لنفسه المحترم ما يزن نفسه بالسفيه فيجعل نفسه في منزلة السفيه، لا، وإنما يجعل نفسه في منزلة الفقيه العالم. وقديما قيل ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا. السفيه ما يبغى عند الفقير، قال وهذا أزهد منه فيه، والفقيه ما وده يرى السفيه. يعني أنت زاهد في الفقيه، الفقيه أشد زهدا فيك، ما يريده، لأنك إن جئت إليه ضيعت المجلس عليه. فالشاهد كن مع السفيه كالفقيه، ولا تكن كالسفيه مع السفيه، فأنت ترضى بنفسك وترتفع بها. الصنف الثالث الأحمق، الأحمق ليس له دواء إلا الإعراض عنه، الأحمق ليس له دواء إلا الإعراض عنه. ولهذا يركب الأحمق ما يوبق عليه دينه ودنياه بكلمة واحدة يذل بها. والحمق داء، إذا جئت إلى صاحبه في وقت تقول هذا مجنون، وإذا هذا جئت إليه تقول هذا من أعقل الناس، ولكنك لا تأمنه لأنه على خطر، على جناح خطر، فهذا مثله حتى لا ينبغي أن يتخذ صاحبا. لماذا؟ لأنه سوء وبلاء. ولهذا يقول ابن مشرف وجاء في الصحيح عن النبي المسيحي عالجت كل أكمة وأبرص مشوه لكنني لم أطق قط علاج الأحمق. فالأحمق ما له علاج، عدو سوء، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. فالأحمق صحبته بلاء، ومماشاته أذى، ومجاوبته رداء. الأحمق صحبته بلاء، ومماشاته أذى، ومجاراته إيش؟ رداء. لما؟ لأنه في حال ركوبه للحمق لا يتورع عن شيء، حينما يركب الحمق لا يفكر في النطق. فينبغي للعاقل أن يبتعد عن هذا الصنف من الناس. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صمت نجا. وليعلم العبد أن أعظم ما يعالج فيه نفسه بالصمت وقت الخصومة، هذا أشد ما يكون عليه، سيأتي معنا إن شاء الله، أشد ما يكون على النفس تحملا وتصبرا وقت الخصومة، أن تصمت وأن تدع الخصم يتكلم بما يشاء. إذا انتهى تقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لما؟ لأن الناس ينتقدون العاقل، وينتقدون طالب العلم، وينتقدون الحكيم، وينتقدون الرجل الكامل الفاضل النبيل، فضلا عن العالم، ينتقدونه إذا ما جرى في المخاصمة. فالمخاصمة تحمل العبد على أن يقول فيها ولو كان من الصالحين، أن يقول في حال الخصومة من الباطل ما لا يقوله في حال الرضا، بل ما لا يرتضيه إذا ما هدأ عنه غضبه وفكر بعد ذلك فيما قال. فالواجب على العبد أن يبتعد عن ذلك كله، وأن يراقب نفسه في هذا. ومن أعظم الأسباب المعينة على النجاة البعد عن هذه الأمثلة، عن صحبة من ذكرنا وعن مجارات من ذكرنا. ثانيا، لأن هذا البعد احتراز، والاحتراز مقدم على الدواء. احتراز الشيء قبل أن يقع مقدم على علاجه قبل بعد أن يقع. فهذا أولا، أن يبتعد عن مثل هذه الحالات التي تحمله على سوء الكلام وبذاءة الكلام وفحش الكلام وهجر الكلام الذي يورده الموارد. الثاني، أن يصحب فاضلا، يصحب أخا صالحا يذكره بالله جل وعلا، إذا أخطأ ذكره، وإذا ذكر الخير أعانه، وإذا ضعف قواه. فإن مثل هؤلاء صحبتهم مغنم ومماشاتهم ربح، فينبغي أن تحرص عليه. والأخ الصالح إذا لم يكن لك ناصحا وحاجزا فلا خير في أخوته. ما يختار الأخ في الصحبة لصلاحه، لأجل صلاحه، إلا لأجل أن يكون لك معينا على الخير. وحاثا لك عليه مذكرا لك به، وإذا ضعفت قواك عليه وحافزا لك عن الشر ومذكرا لك بخطورته. ومن أعظم ما يعينك عليه الأصحاب الصالحون والرفقاء الناصحون حسن الكلام. وقد كان السلف ينتقون الكلام كما تنتقون أنتم أطايب الطعام وأطايب الثمر، فالعاقل هو الذي ينتقي كلامه. ولهذا لا بد وأن يقع الإنسان في الهفوة، ولا بد وأن يقع في الغلط، ولكن عليه بالأسباب المعينة له على السلامة، فإنه ما من أحد إلا ويقع، ولكن العاقل الذي يتوقى بقدر ما يستطيع. نسأل الله جل وعز أن يعيننا وإياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الترمذي عن فضالة بن الفضل الكوفي عن أبي بكر بن عياش عن ابن وهب.
نعم.
عن وهب بن منبه.
عن فضالة بن عياش. أعد.
عن فضالة بن الفضل
الكوفي. نعم.
عن أبي بكر بن عياش.
نعم.
عن ابن وهب بن منبه.
لا. عن وهب. عن ابن وهب بن منبه. نعم.
عن ابن وهب.
نعم. عن أبيه وهب بن منبه.
عن ابن وهب بن منبه.
نعم.
عن أبيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما.
نعم.
ابن وهب لا يعرف، تفرد به عنه ابن عياش. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: إن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا على الطريق فقال له: أنفذ بسلام. فقيل له: أتقول هذا للخنزير؟ فقال عيسى: إني أكره وأخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. الحديث. فهذا من آداب الكلام إذا كان في الحكاية عن الغير سوء، واقتضى ذلك رجوع الضمير إلى المتكلم، لم يأتي الحاكي بالضمير عن نفسه صيانة لها عن صورة إضافة السوء إليها. وفي رواية: يا ويلي يجوز بفتح اللام وكسرها. ورأيت في بعض النسخ: يا ويلتا. وقال ابن عبد البر: قال أبو هريرة: لا خير في فضول الكلام. وقال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام. وقالوا: أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره وما ظهر معناه في لفظه. وقالوا: العي الناطق أعيا من العي الساكت. أوصى ابن عباس بخمس كلمات فقال: إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه.
إياك والكلام منصوب على التحذير.
إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت. ولا تمارس فيها ولا فقيها، فإن الفقيها يغلبك والسفيها يؤذيك. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، ودع ما تحب أن يدعك منه، واعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ. وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله: لم عزلتني؟ فقال: بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين. وتكلم ربيعة يوما فأكثر الكلام وأعجبته نفسه، وإلى جنبه أعرابي فقال له: يا أعرابي ما تعدون البلاغة؟ قال: قلة الكلام. قال: فما تعدون العي فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم.
نعم.
وقال بعض
نعم، هذا القسم من الأخبار التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها بيان تعويد اللسان للنطق بالجميل والحسن. فأما الأول فهو حديث ابن عباس كفى بك إثما ألا تزال مخاطما، وهو حديث فيه ضعف. وكما قلنا لكم لأن الخصومة تحمل على ما؟ تحمل على التعدي والتجاوز في القول انتصارا للنفس وردا على من تكلم وخاطر، فحينئذ يقع في الإثم وهو لا يشعر بسبب إغلاق العقل بالخصومة، استغلاق العقل بالخصومة، فيقع في ذلك في كثير من الآثام وهو لا يشعر. وأما ما ورد في موطأ مالك رحمه الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول: إني أكره أن أعود لساني النطق بالسوء، حينما قال للخنزير وقد لقيه في طريق: انفذ بسلام. وهذا نحن الآن في حياتنا الحالية، لو كان أحدنا ماشي بسيارته فمر من أمامه دابة قال الله يقطعك، ما لقيت إلا الآن تبتولع علينا الإشارة وإحنا ننتظرك، نعم، فطلع من لسانه إيش؟ البذع، الكلام البذي، ولو كان على دابة، وأشد من ذلك لو لعن هذه الدابة فقال فيها ما نعلمه سبا وشتما لها، الإشارة الآن علينا خضرة وهي قطعت، فالآن تتحمر الإشارة علينا ونحن واقفون ننتظر هذه الدابة ثم لعنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، رجعت اللعنة عليه ولو كان غير عاقل. المرأة التي لعنت الدابة مطيتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنزل عنها وقال لا تركبها فإنها ملعونة، فكانت تسرح والناس يعرفونها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والآن كم يقع منا هذا؟ كثير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى كما جاء في سنن أبي داود سمع رجلا وقد نازعته الريح رداءه، الريح تريد أن تخلع رداءه فلعنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، لا تلعنها فإنها مأمورة، فإنه من لعن شيئا لا يستحق إلا عادت اللعنة عليه. وفي حديث ابن مسعود إن الرجل إذا لعن اللعنة صعدت إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تنزل إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تأخذ يمينا فإذا لم تجد لها مساغا فلا تجد لها مساغا، ثم تأخذ شمالا فلا تجد لها مساغا، ثم تقول يا ربي إن، ثم تتجه إلى من لعن بها فلا تجد إليه سبيلا، فتقول يا ربي إن فلانا قد لعن وإني لم أجد مساغا ولم أجد لي سبيلا على فلان، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، ارجعي من حيث جئت، فترجع على صاحبها. فنحن الآن ما أكثر ما يمر على كثير منا مثل هذا الموقف، أليس كذلك معشر الإخوان؟ عند الإشارة وهو يلعن، وتمر به الدابة فتؤخره عن سيره فيلعن، هذا غلط. فهنا المسيح عليه الصلاة والسلام قال للخنزير، وهو الخنزير، قال له انفذ بسلام، فقيل له تقول هذا للخنزير؟ فقال إنما أردت إيش؟ ما أردت أعود لساني على النطق بالسوء، يعني القضية ما هي قضيته هو، قضية قضيتي أنا. إذا اعتاد الإنسان على السوء عود نفسه على السوء صار عادة، فإذا تعود على النطق بالحسن صار أقل ما يكون من النطق القبيح ثقيل عليه وعظيم عنده وشنيع عنده، فلذلك تجده الجرم العظيم عند من لا يحسب الحساب لا يساوي شيئا، والذي يرى في أعين هؤلاء أصغر ما يكون هو عند من يحسب الحساب أعظم شيء. فعيسى عليه الصلاة والسلام قال إني أكره أو أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء، فمن هذا ينبغي لنا أن نحسب الحساب، فإن اللعن والقبح في الكلام والبذاءة هذه محرمة ويوزن الإنسان بها، فإذا ما كان فإنه لا يحب أن يوصف إلا بخير الطباع وأحسن الخصال، فنقول له عليك أن تعود نفسك على خير الطباع وأحسن الخصال. وهنا لفتة جميلة يذكرنا أو ينبهنا إليها المصنف رحمه الله تعالى في حديث السجدة، وأن إبليس إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل إبليس يبكي ويقول يا ويله. من هو؟ يا ويل إبليس. فالصاحب الحاكي ما قالها بنطق إبليس، ما حكاها على لسان إبليس وقال يا بصفة المتكلم، وإنما قال يا ويله، هو إبليس يعتزل فيقول يا ويله، فرجع الضمير إلى المتكلم، لم يأتي بالضمير عن نفسه، فرجع الضمير إليه بالغيبة هنا صيانة له عن إضافة السوء إلى نفسه، ما جعل نفسه في محل الشيطان وتكلم بلسانه، وإنما قال يا ويله، أعاد الحديث عليه هو يا ويله هو. كل هذا في إيش؟ شوف، وهو حق لو قال، وقد جاءت به الرواية بالطريقة الأخرى يقول يا ويلي، لكن مع هذا قال يا ويله، كل تعويض للسان على ما؟ على النطق بالحسن. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما أدق فقههم وما أكمل عقولهم رضي الله تعالى عنهم. ويعقوب عليه السلام يقول إذا دخلتم على السلطان فأقلوا الكلام، وفعلا هذا إلى يوم الناس، هذا أن السلاطين يختار عندهم الكلام. فيا عباد الله، إذا كان السلطان يستكرهك ويستثقلك إذا أكثرت الكلام، وهو ملك من ملوك الأرض، فكيف بملك الأملاك جل وعلا؟ فأقل الكلام يا عبد الله، ولا يكن الكلام إلا بما ينفع. ولكن هذا من يقوم به؟ يقوم به صاحب المراقبة، من بلغ إلى رتبة الإحسان الذي يعبد كأنه يرى ربه، فإن لم يكن فلا أقل من الثانية، الدرجة الثانية من درجات الإحسان، وهو أن الرب يراه ويسمعه سبحانه وتعالى. فهذا فيه معالجة للنفس. وحديث ابن عباس في الخمس الكلمات إياك والكلام فيما لا يعنيك في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنك، أي دخل في العنف ودخل في المشقة على نفسه. لما؟ لأنه يدخل فيما لا شأن له به، ومن دخل فيما لا شأن له به أوقع نفسه في العنت، فالعنت هو المشقة، لأنه لا يحسن حينئذ الاستمرار فيما لا يعنيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم عجبت لإدلال العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلم، وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء. وذم أعرابي رجلا فقال هو من يتام المجلس أعيا ما يكون عند جلسائه وأبلغ ما يكون عند نفسه. وقال المفضل الضبي لأعرابي ما البلاغة؟ قال الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل. وقال الأحنف البلاغة الإيجاز في استحكام الحجة والوقوف عندما يكتفى به. وقال خالد بن صفوان لرجل كثير كلامه إن البلاغة ليست بكثرة الكلام ولا بخفة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة. وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما البلاغة؟ قال القصد إلى عين الحجة بقليل اللفظ. وقيل لبعض اليونانية ما البلاغة؟ قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل لرجل من الروم ما البلاغة؟ فقال حسن الاقتصاد عند البديهة وإيضاح الدلالة والبصر وإيضاح الدلالة والبصر بالحجة وانتهاز موضع الفرصة. وفي الخبر المأثور: الخير كله في ثلاث: السكوت والكلام والنظر. فطوبى لمن كان سكوته فكرة وكلامه حكمة ونظره عبرة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان، أعمالهم أبدا يتكلمون.
واعتبر ذلك
بالنساء والصبيان، أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون. وقال الشاعر: وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل. وقال الحسن بن هانئ: إنما العاقل من ألجم فاه بلجام، متبدا الصمت خير لك دا من الكلام. وقال آخر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. وذكر غير ابن عبد البر ما أنشده بعضهم: سأرفض ما يخاف علي منه، وأترك ما هويت لما خشيت. لسان المرء ينبئ عن حجاه، وعي المرء يستره السكوت.
نعم، هذا الكلام كما قلنا من وصية ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقوله: إياك والكلام فيما لا يعنيك في موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه في غير موضعه قد عنت. ثم قال رضي الله عنه: ولا تمار سفيها ولا فقيها. السفيه كما قلنا ما تستطيع أن تجاريه، لأنك أنت ملجوم بزمام الدين والعقل، أنت مذموم بزمام الدين والعقل، وأما هو فلا عقل ولا دين عنده يردعه، فحينئذ كيف تستويان أنت وإياه وهو لا رادع ولا وازع، وأنت معك الرادع والوازع، الرادع من العقل والوازع من الدين، وهو قد انسلخ منهما، فحينئذ الأحسن لك أن تولي عنه ولا ترد عليه، ودعه كما يقول. وكذلك الفقيه لا تماريه. لماذا؟ لأنك تعجز، أنت لا علم عندك، وأما هو فينطق بالعلم. ولهذا قال ابن سيرين رضي الله عنه كما سبق معنا، لما جاءه رجل يجادله ويماريه في العلم، قال: يا هذا، أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماري، يعني لو أردت أن أماري ما وقفت معي، ما تقوم لك حجة. فممارة العالم تدل على نقص المماري وعلى قلة عقله، فإن العالم يملك الحجة، إذا تكلم يتكلم بالحجة. ولأجل هذا تجد العلماء أكثر الناس بعدا عن المراء، لا عجزا عنه، ولكن لأنهم يترفعون عنه، فيظن ضعفاء العقول أن هؤلاء العلماء عاجزون، وليسوا كذلك، ولكن هذا من وفور عقلهم وتمام علمهم وكمال خشيتهم لله ومعرفتهم به جل وعلا. وكذلك اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، إذا غاب تذكره بأحسن الأوصاف وأجملها وأحسن الفعال وأكملها وأجمل الأخلاق التي تعرفها عنه، واعلم أنك بهذا أنت مأجور، وسيبلغه وسيكافئك به وسيذكرك بأحسن ما يعرفه عنك، ويدع ما يسوءك، لأن الأخ الصادق هو الذي يظهر الحسن ويستر القبيح. وكذلك اعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ. واللسان قد يحسن وقد يسيء، فإساءته بالكلام البذيء وإحسانه بالكلام الطيب. الكلمة الطيبة صدقة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة فأنت أعمل عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافأ. وأما أثر عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فهذا يدل على ما؟ يدل على عقله ويدل على سياسته وحنكته. لما؟ لأن القاضي ما يكثر الكلام، إنما يستمع، وإكثار الكلام إذا جاء من جانب الخصوم يجد فيه القاضي العثرات التي يتبين بها الصدق والكذب في أحد الخصمين. فلهذا احرص على أن تكون أيها القاضي مستمعا أكثر منك متكلما، ودع الفرصة للخصوم يتكلمون، فإنهم إذا أكثروا الكلام ظهر لك ما يعينك في حكمك في القضية، فإنه ولا بد سيظهر في صاحب أو عند صاحب الباطل الخلل في كلامه، فحينئذ تستعين بالله عليه وتحكم بما يسر الله سبحانه وتعالى لك. وكثرة الكلام منقوطة، ولهذا إلى الآن الناس يقولون عن كثير الكلام ترفاق، وإذا ما سكت الإنسان فإنه يمدح، يقال فلان صخرة لا يتكلم، مدح ولا لا؟ مدح إلى يوم الناس هذا، فلان صخرة لا يتكلم، يعني ما يكاد يتكلم، ولكن إذا تكلم لا يتكلم إلا بكلام معدود موزون، الكلمة له الكلمة منه تعني ذلك الشيء الكثير من كلام الثرثارين. ولهذا لما أكثر ربيعه كما في الأثر الآخر، لما أكثر ربيعه وعنده الأعرابي قال: ما تعدون البلاغة؟ قال: قلة الكلام. قال: وما تعدون العية؟ العية يعني عدم الفصاحة، نحن عدم الفصاحة يسمى عي. ولهذا يقولون أفصح من سحبان وأعيان باقل، باقل ما يحسن الكلام، وسحبان وائل يضرب به المثل في الفصاحة والخطابة. ولكن بعد ذلك انعكست الأمور، فصار أصحاب المناصب والجاه وأصحاب المال عند الناس هم الفصحاء، وأفصح الناس عند الناس هم الأعياء. لما؟ لأنهم مالهم وجاه في الناس. فالشاهد يقول الأعرابي هنا لربيعة لما قال له: ما هي البلاغة؟ قال: قلة الكلام. قال: فما تعدون العي؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم، كثرة الكلام الثرثرة. هذا كان هذا العربي إن صحت هذه الرواية يقولها لمن؟ لربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك. فإذا كان هذا في ربيعة كيف نكون نحن؟ ما أكثر الكلام عندنا، فما عسى أن نكون إذا كان هذا في شيخ مالك. ومالك من صغار أتباع التابعين، فكيف نحن اليوم؟ ولهذا كان مالك رحمه الله ولا يزال الناس على هذا المعنى إلى اليوم، كان مالك يذم كثرة الكلام ويقول: اعتبر فيه لأنه خلق لاثنين من الناس. اعتبر فيه يعني اختبره لتعرف قيمته، أنه خلق لاثنين، من هم؟ النساء والصبيان. والرجل ما يحب أن تقول له يا صغير يا صبي، ولا يحب أن تشبهه بالمرأة، لأن في ذلك نزول به عن قدره، نزول به عن قدره. ما هو قدره؟ كمال العقل ورجحانه. فالمرأة وإن رجح عقلها على نصف من الرجل، وقد صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثنا. يمكن يسمعنا أخواتنا الآن فيغضبن علينا، فنقول لهن: لا، هذا كلام سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ولكن أبشرن. انظروا الثانية: أذهب للب الرجل الحازم من إحداثنا، يعني الرجل يقف أمام الملوك ولكن إذا جاء أمام الحرمة تغلبه. الرجل الحازم، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالدين فيه نقص والعقل فيه نقص، ومع ذلك ما تذهب، يعني ما تغلب الرجل العادي، لا، تغلب الرجل الحازم، يقف أمام الملوك كالصخرة ما يغلب، ولكن إذا جاء عند هذه المسكينة، المسكينة تغلبه. ف فهذا الجانب لهن علينا، فهم فاتوا علينا في هذا الجانب. ولكن نسأل الله جل وعز أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا وسائر أهلنا وإخواننا المسلمين. فالشاهد كثرة الكلام في النساء طبيعة، والرجل يربع بنفسه أن يكون كذلك، وهو في الصغار في الصبيان طبيعة. لماذا؟ لأن الصغير ما يعد الكلام من فعله يجازى عليه دون العقل الذي يصل به إلى هذه المرحلة من النظر. أما الرجل فلا، يعرف أن كلامه محسوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان كذلك فلا يصبح متدنيا عن المنزلة العالية إلى المنزلة الدنية الدانية النازلة، وهي منزلة الصغار والنسوان. لا، فيجب أن يكون حازما، يجب أن يكون عاقلا، يجب أن يكون قليل الكلام إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، لأن هذا اللسان عثاره كثير والسلامة منه قليلة. فنسأل الله جل وعز أن يقينا وإياكم ذلك كله. وكذلك ننبه على قضية هنا، وهي أن بعض إخواننا من طلبة العلم إذا حضر في بعض الدروس عند بعض الأشياخ ما يروق له. كيف؟ لأنه لا يراه يكثر الكلام. والناس في العلم على ثلاث مراحل، المشايخ في العلم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفل الصغير الذي لا يزال إلا في الابتدائية، فيحتاج أن تفسر له كل كلمة. لما؟ وتفسر له على مستواه العقلي. لما؟ حتى يتوضح له الأمر ويستبين، لأنه عقل صغير لا يزال. فهذا صنف يحتاج إلى كثرة الأمثلة، ويحتاج إلى التقريب لذهنه، ويحتاج إلى التصوير له بما يضرب من الصور المقربة له لذهنه، لأن ذهنه ما هو كبير على قدر عقله. هذا صنف. وصنف متوسط، والمتوسط هو الذي يتكلم معه فيما يناسب عقله وما يناسب الكتاب الذي بين يديه. فمثلا يأتيني الكتاب قد مرت فيه مقررات الابتدائية والمتوسطة، وأنا الآن مع طلاب الجامعة، فأمر على ما أراه محتاجون إليه، وما كان متقررا عندي من نحو الأربعين النووية ونحوها أعلم أنهم قد انتهوا منها، فما أتكلم إلا على مشكل فيها أو فيما يغلب على ظني أن هذا ما أخذوه. والغالب أن الذي يدرس ويدرس يعرف هذا. الثالث ألا يتكلم إلا في المشكل الضروري، وهذا للمنتهين، وهذا لمن؟ للمنتهين، وغالبه يكون في سن طلاب الجامعة ونحوهم. فإذا جاء الطالب في هذه السن يجد العالم ما يتكلم في كل شيء، لا، وإنما يمر الحديث والحديثين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والعشرة، فيتكلم عن جملة واحدة من العشرة، واحدة في العشرة يتكلم على جملة منها، والباقي متقرر عندكم. وهذا أرشد إليه العلماء ونبهوا عليه في طرائق التعليم والتدريس. ومن ذلك كتاب طلع مؤخرا اسمه إسحاف النبي فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه. وأما كثرة الكلام فليست دلالة على الاقتدار في التدريس، كثرة الكلام ليست دلالة على الاقتدار في التدريس. فالدرس على هذه المراتب الثلاث. فينبغي لنا أن نعلم أن العلماء إذا تكلموا فإنهم حينما يتكلمون على من يناسب مستواه هذا الكلام بين أيديهم. لكن انظرهم إذا جاءوا إلى عامة الناس في المواعظ في المحاضرات في الفتاوى في الكلمات مع الناس ينزلون أنفسهم معهم في المستوى الذي يفهمونهم به، فينبغي أن يعلم لهم ذلك. فليس من شرط الفقيه أو العالم أن يشرح كل حرف، لا. ولهذا لما جاء بعض من جاء إلى مجالس مشايخنا وعلمائنا فرآهم ما شاء الله حضر الدرس الأول وإذا بهم قد ختموا البخاري، جاء في اللقاء الثاني إذا هم يختمون ابن كثير، جاء في لقاء بعده إذا هم يختمون مسلم، يعني يوافق في أواخر الكتب، فقال ما شاء الله هذا هو العلم. أما نحن يموت الرجل عندنا وهو لا يزال في تتة، يعني قول الله تعالى في التفسير إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني يشققون الكلام ويكثرونه، فكثرة الكلام ليست دلالة على اقتدار المدرس وقوته وتمكنه فيه، وإنما هذا يكون على مستوى الطالب الذي هو أمامك. ولذلك قديما قبل أن تكون عندنا المدارس الحالية قديما كان العلماء يدرسون في المساجد، أليس كذلك؟ فكانت عندهم حلقة المبتدئين وحلقة المتوسطين وحلقة المنتهين، فالمبتدئون يجعلون عليهم من تلاميذهم من يناسبهم فيدرسهم ما يناسبهم، ثم ينتقلون المتوسطين فيجعلون لهم أيضا من تلاميذهم وبعض الدروس يلقونها عليهم هم، أما المنتهون فيجلسون بين أيديهم هم فلا يشرحون لهم إلا المشكل. لماذا؟ لأنهم حفظكم الله وبارك في الجميع لو ذهبوا يفسرون كل حرف لذهب الوقت عليهم ولا ما قرأوا شيئا من كتب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد